الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدسه، وبالجملة حكم عقد الفضولي قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة بل أولى منها، فكما أن التصرف المنافي مبطل لها فكذلك عقد الفضولي. كان الكلام وما زال في بيان الوجه السادس من وجوه الاستدلال على بطلان المعاملة في مسألتنا من باع مال الغير لنفسه ثم ملكه فأجازه. وهذا الوجه السادس مؤلف من مقطعين: المقطع الأول بيان أصل الاستدلال عليكم السلام، والمقطع الآخر ما أشار إليه المستدل بقوله وبالجملة. أما المقطع الأول، أعني أصل الاستدلال، فقد قررناه في الدرس الماضي، وبلغ الكلام إلى المقطع الثاني ما أشار إليه المستدل، وهو المحقق التستري قدس سره بقوله وبالجملة. وهذا تنظير وقياس ما نحن فيه، أعني البيع الفضولي على سائر العقود الجائزة، حيث إن المحقق التستري قدس سره بعد أن قرر أصل الاستدلال جاء بعد ذلك وقاس ما نحن فيه العقد الفضولي على سائر العقود الجائزة من قبيل البيع الخياري، من قبيل الهبة الجائزة وما شاكل ذلك. فأفاد قدس سره أنه كما أن العقود الجائزة عليكم السلام قابلة للفسخ الفعلي، كما أنه لو باع صاحب الخيار في مدة الخيار، لو باع المبيع الذي اشتراه ببيع خياري إلى شخص آخر أو أوقف ذلك المبيع ونحو ذلك من التصرفات واللوازم الناقلة، فقد ذكر الفقهاء بأن هذه التصرفات توجب فسخا فعليا للبيع الخياري. فكما أن العقود الجائزة قابلة للفسخ الفعلي، فكذلك العقد الفضولي قابل للفسخ الفعلي، باعتبار أن المحقق التستري عليكم السلام في المقطع الأول من استدلاله كان قد أكد بأن الفسخ فيما نحن فيه فسخ فعلي، فلذا انفتح المجال له قدس سره أخيرا أن يقيس ما نحن فيه على سائر العقود الجائزة. فإذا العقد الفضولي أيضا قابل للفسخ الفعلي، بل الفسخ الفعلي إذا كان جائزا ومؤثرا في العقود الجائزة ففي البيع الفضولي يكون كذلك بطريق أولى. وبالنتيجة ففيما نحن فيه، أعني من باع مال الغير فضولا ثم ملكه فأجازه، فيما نحن فيه إجازة المالك الأصيل لا تجدي نفعا، لأنها مسبوقة بالرد والفسخ الفعلي من نفس المالك الأصيل. والإجازة المسبوقة بالفسخ كما تقدم لا تكون مؤثرة ولا تكون عليكم السلام ممضاة، فلذلك يحكم حينئذ ببطلان المعاملة، وهذا هو المطلوب. قال رحمه الله: وبالجملة المقطع الثاني من مقطعي الوجه السادس من وجوه الاستدلال على بطلان المعاملة. في هذا المقطع قاس التستري قدس سره ما نحن فيه على سائر العقود الجائزة، مثل ما أنه تلك قابلة للفسخ الفعلي، هذا العقد الفضولي كونه أيضا متزلزل قبل الإجازة، كونه مراعا بمن بإجازة من المالك أيضا قابل للفسخ الفعلي. قال: وبالجملة حكم عقد الفضولي قبل الإجازة لا بعدها، بعدها تصير لازما المعاملة، حكم عقد الفضولي قبل الإجازة حاله كسائر العقود الجائزة بل أولى منها، بل منه جواز وتأثير الفسخ الفعلي في البيع الفضولي أولى من تأثير الفسخ الفعلي في سائر العقود الجائزة. ووجه الأولوية أنه في سائر العقود الجائزة الأثر أساسا قد حصل، وأن الملكية من أول الأمر قد حصلت، لأنه تم هناك العقد من الإيجاب والقبول، ولكن مع ذلك لو قام أحد المتعاقدين بتصرف وعمل مناف لذلك العقد كما مثلنا في البيع الخيار. مع ذلك لو قام أحد المتعاقدين بتصرف منافي العقد حكم الفقهاء بأن هذا التصرف المنافي يعد فسخا فعليا لذلك العقد. بينما في البيع الفضولي قبل الإجازة لم يحصل هناك أثر، لم تحصل الملكية هناك، إذ الملكية المستقرة إنما تحصل بعد صدور الإجازة من المالك. وأما قبل صدورها فالبيع الفضولي متزلزل ومراعا. فإذا كان أمره كذلك فبطريق أولى يكون التصرف المنافي من المالك فسخا فعليا لذلك البيع الفضولي. لذا قال بل هو أولى منها، أي من تلك العقود الجائزة. فكما أن هذا أصل القياس راح يبين التنظيم، فكما أن التصرف المنافي مبطل للعقود الجائزة، فكذلك عقد الفضولي عند ذلك عقد الفضولي فيما نحن فيه أيضا باطل وغير صحيح، وهذا هو المطلوب عند المحقق التستري. هذا ما أفاده المحقق التستري في الوجه السادس، وقد أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على هذا الوجه بجوابين. الجواب الأول جواب على أصل الاستدلال الذي قررناه في المقطع الأول، والجواب الآخر جواب على القياس والتنظير الذي ورد أخيرا في كلام المستدل بقوله وبالجملة. أما الجواب الأول فهو جواب على أصل الاستدلال، وفي هذا الجواب تناول الشيخ الأعظم قدس سره عدة صور وفروض للمسألة. ينبغي ذكر هذه الصور على نحو الترتيب وإن لم تكن كذلك في المتن. الصورة الأولى أن المالك الأصيل بعد اطلاعه على البيع الفضولي فسخ البيع الفضولي فسخا قوليا وأنشأ الرد والفسخ صريحا بقوله مثلا فسخت البيع أو أبطلت البيع وما شاكل ذلك. لا إشكال ولا ريب في أن هذا النحو من الفسخ مؤثر في البطلان وفي بطلان البيع، وهو القدر المتيقن والمصداق الأكمل من الفسخ. الفسخ القولي هو القدر المتيقن من الفسخ، وأنه موجب لقطع العلقة وموجب للبطلان. أقام قدس سره على ذلك دليلين نأتي عليهما إن شاء الله. الصورة الثانية أن المالك الأصيل بعد اطلاعه على البيع الفضولي لم يفسخ البيع الفضولي فسخا قوليا، فليس في البين فسخ قولي إلا أنه عملا رد البيع وفسخ البيع بقصد الفسخ وبنية إنشاء الرد. وهذه الصورة الثانية قد تعرض لها الشيخ قدس سره مؤخرا، فنرجع مزيد توضيحها أيضا إلى حين التعرض لها. الصورة الثالثة أن المالك الأصيل قد أتى بعمل يتنافى ويتضارب مع إمضاء وإجازة العقد الفضولي، إلا أنه لم يكن مطلعا على البيع الفضولي. الصورة الثالثة اختلفت عن أجواء الصورتين السابقتين، إلا أنه المالك الأصيل لا ما مطلع على ما جرى فارزة، أو أنه اطلع وأخبر بذلك، إلا أنه حين الإتيان بالعمل المنافي قد غفل عن ذلك بالمرة كلية. فالحاصل أن المالك الأصيل في هذه الصورة الثالثة أن المالك الأصيل أتى بالعمل المنافي مجردا عن نية الرد. لذلك اختلفت جو هذه الصورة عن أجواء الصورتين السابقتين. مثال ذلك: شخص زوج فضولا امرأة من رجل كزيد مثلا، ثم أن هذه المرأة قبل اطلاعها بالحال وقبل التفاتها، ذن اثنينات إشارة المن إلى ذينك أو تلك الحالتين السابقتين، لو ما مطلع المالك الأصيل أصلا على ما جرى، أو لا اطلع المالك قال لنا بأن يا بتر أكو فشي فضولي، ولكن ماذا ما ملتفت حين الاتيان بالعمل المنافي، غفل نهائي الالتفات ماكو، فأكيد على كل الحالين ماذا لم يكن هنا قصد للفسخ ولم يكن نية إنشاء الرد. ثم أن المرأة قبل أن تطلع على ذلك أو قبل أن تلتفت زوجت نفسها من رجل آخر وهو بكر مثلا، فهذا التزويج الثاني والنكاح الثاني عمل مناف للنكاح الأول، عمل مناف للنكاح الأول، ولا يقبلان الجمع حتى يكونا معا صحيحين. هذا تقريب الصورة الثالثة على المثال، إلا أن هذا العمل المنافي ليس بمعنى ليس بمعنى فسخ العقد الفضولي، وليس بمعنى رده، رد الفضولي أي رد العقد الفضولي. لماذا؟ لأن المالك قد أتى به من دون قصد الفسخ، من دون نية الرد. غاية الأمر هذا التصرف المنافي، هذا الفعل المنافي شنو شغله؟ غاية الأمر أن هذا الفعل المنافي يوجب فوات محل إجازة المالك الأصيل، ومن هذه الناحية يسقط العقد الفضولي عن قابلية الإمضاء والإجازة. فإذا العمل المنافي الذي يصدر من المالك الأصيل مفوت لمحل الإجازة، إما مطلقا كما في بعض الموارد، كما في مثال النكاح الفضولي، فإن المرأة بعد أن تزوج نفسها من رجل آخر وهو باكر، فهذا التزويج الثاني يفوت محل الإجازة مطلقة، فلا هي المرأة من حقها أن تمضي النكاح الفضولي، ولا من حق بعلها أن يمضي النكاح الفضولي، لأنه ممنوع من ذلك شرعا. وفي بعض الموارد، ذاك في بعض، كنا مطلقة، إما مطلقة كما في بعض الموارد، وإما في بعض الموارد يكون العمل المنافي مفوتا لمحل الإجازة بالنسبة للمالك الأصيل فقط، كما في مورد بحثنا. فإن المالك الأصيل يوم السبت، فإن المالك الأصيل يوم السبت بعد أن باع متاعه من نفس الفضولي، ممكن في مثالنا زيد اللي هو الابن باع يوم الجمعة فضولي بعد كتاب أبيه، بعدين يوم السبت راح على أبيه واشترى منه الكتاب، كما في مورد بحثنا. شلون؟ فإن المالك الأصيل يوم السبت بعد أن باع متاعه من نفس الفضولي، فعند ذلك هذا التصرف المنافي منه مفوت لمحل إجازته. شيخنا شوية الباب كل سدوه. فإن هذا التصرف المنافي الذي صدر من المالك مفوت على المالك محل الإجازة منه. لما؟ لأنه بعد أن باع متاعه خرج المتاع عن ملكه، فلا معنى لأن يرجع المالك الأصيل يوم الأحد ويمضي العقد الفضولي الواقع يوم الجمعة. فلا معنى أن يرجع المالك الأصيل، نقول له يا تعال يوم السبت ويجي ضمن العقد اللي يا عقد الفضول اللي وقع يوم الجمعة بعد ماذا؟ بعد أن خرج المتاع عن ملكه بعد بيعه، فلا تكون إجازته مؤثرة، لأن إجازة المالك مؤثرة لا غير المالك، إلا هو هنا روح الجواب مال الشيخ رحمه الله، إلا أن هذا كله لا ينافي جواز إمضاء المالك الجديد الذي هو محل بحثنا. هو صحيح المالك الأصيل فات منا محل الإجازة بسبب هذا التصرف المنافي، هذا كله صحيح، إلا أن هذا لا ينافي جواز إمضاء المالك الجديد، فإن المالك الجديد لا رد صدر منه حتى تكون إجازته يوم الأحد. المالك الجديد اللي هو منه نفس العاقد الفضولي، مو قلنا لما اشترى الكتاب من أبو صار مالك اليوم السبت، فيوم الأحد يجي يجيز لو ما يجيز حسب مسألتنا. فهنا يوم الأحد، فإن المالك الجديد لا رد صدر منه مسبقا كي تكون إجازته يوم الأحد مسبقة بالرد، وبالتالي تسقط عن النفوذ فارزة، ولا محل إجازته قد فات. ليش ولا محل إجازته قد فات؟ لأن ذلك العمل المنافي إنما فوت محل إجازة المالك الأصيل، ولا علاقة له بمحل إجازة المالك الجديد، وعندها فلا مانع للمالك الجديد أن يمضي ويجيز البيع الفضولي. يا بيع الذي أوقعه هو، هو أوقع يوم الجمعة زيد الابن، مو قلنا زيد الابن يوم الجمعة باع كتاب أبيه فضولا على عمر بمئة دينار مثلا، الآن يوم الأحد هو صار مالك جديد يجيز ذاك البيع الفضولي مالته، فلا مانع للمالك الجديد أصلا وأبدا عن أن يمضي ذلك العقد الفضولي الذي أوقعه هو يوم الجمعة، وبالتالي فتصير المعاملة لازمة، فأين وجه البطلان؟ شيخنا المحقق قال رحمه الله: والجواب، هذا الجواب على المقطع، الجواب الأول على أصل الاستدلال. قال: والجواب أن فسخ عقد الفضول بيا معنى الفسخ لعقد الفضول، قال هو بمعنى إنشاء رده، يعني الفسخ في العقود الفضولية من المعاني الإنشائية، إنشاء رد الفسخ، يعني وإن كان هو فيه أي خلاف، ولكن كبيان الشيخ رحمه الله هكذا. بلي يعني يقتضي هكذا، لأنه هو ذكر قال أن من المعلوم المستدل مو المستسكن، أن من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك وفسخه فعل ما هو من لوازمهما، وإجا بين يعني الأشياء اللي هو لوازم وماذا؟ فسخ المن، فسخ للبيع الفضولي ورد للبيع الفضولي، فهو إنشاء، إنشاء الرد، يعني ليس من المعاني الإخبارية الحكائية، وإنما من المعاني الإنشائية. وأما الفعل المنافي هذا يرتبط بالصورة الثالثة من الصور التي قررناها أخيراً، الصورة الثالثة، إذا قلنا أكو تقديم وتأخير في المتن. وأما الفعل المنافي لمضيح أي لمضي العقد الفضولي، ومثلنا هذا المثال كتزويج المعقودة فضولا، يعني هاي المعقودة حال كونها فضولا زوجت نفسها، قال كتزويج المعقودة فضولا نفسها من آخر، أي من ذكر. مثال آخر أيضا ذكر الشيخ رحمه الله، وبيع المالك ما له المبيع فضولا باع المين، باع من آخر. هسه هذا الآخر نفس الفضولي أو ماذا؟ أو شخص آخر ما يضر. هذني كلها تصرفات شنو؟ منافي المن، منافي للعقد الفضولي. فقال فليس هذا الفعل المنافي لمضيه فليس فسخا له، اللي قلنا بالتقرير إلا أن هذا الفعل المنافي وهذا العمل المنافي شنو؟ ليس بمعنى فسخ، ليس بمعنى رد العقد الفضولي. لماذا؟ لأن المالك قد أتى بذلك العمل مجردا عن قصد الفسخ، مجردا عن نية إنشاء الرد، اللي هو حال الصورة الثالثة. قال فليس فسخا له، وإلا في الصورة الأولى قلنا لا إشكال في أنه شنو؟ فسخ فعلي. بالصورة الثانية أيضا قلنا فسخ، خصوصا مع عدم التفاته. بين العدل الآخر اللي هو عدم الالتفات، يعني بعد الاطلاع. العدل الآخر الخفي، فحينئذ إما أن هذا المالك الأصيل ما مطلع أصلا على ما جرى، لم يكن مطلعا، هذا فرق هذه الصورة عن الصورتين الأولى والثانية، أو لا، أو كان مطلعا أخبر بذلك بس ما ملتفت حينما أتى بذلك العمل المنافي، غفل عن ماذا؟ غفل عن البيع الفضولي بالكلية. بل قال مع خصوصا مع عدم التفات المالك الأصيل إلى وقوع عقد الفضولي. زين، فهذا لم يكن ماذا؟ العمل المنافي لم يكن فسخا، فماذا يكون؟ قال غاية ما في الباب أن هذا الفعل المنافي اللي صدر، المنافي لمضي العقد اللي صدر من المالك الأصيل، قال مفوت لمحل الإجازة. فإذا فرض وقوع هذا العمل المنافي صحيحا، قال فات محل الإجازة ويخرج العقد الفضولي عن قابلية وصلاحية الإجازة والإمضاء، إما مطلقا كما في بعض الموارد كما في مثال التزويج، أو بالنسبة إلى من المالك الأصيل فقط، إلى من فات محل الإجازة بالنسبة إليه وهو المالك الأصيل، قال كما في مثال البيع، كما في مثال ما نحن فيه، فإن محل الإجازة إنما فات بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى المالك الأول الأصيل. قال أما المالك الثاني لا، فهو على رسله، لا رد صدر منه مسبق حتى تكون إجازته مسبوقة بالرد وتسقط عن النفوذ، لا محل إجازته فات. ليش؟ لأن ذاك العمل منافي إنما فوت محل الإجازة على المالك الأصيل لا على هذا المالك الثاني الجديد. قال فللمالك الثاني الجديد اللي هو نفس العاقد الفضولي بعد سيرورته مالكان جديدان يوم الأحد، قال فله أن يجيز وأن يمضي، وإذا أمضى البيع وقع البيع الفضولي صحيحا، فأين وجه البطلان؟ هذه الصورة الأولى اللي هي في تبويب بحثنا الصورة الثالثة. قال نعم، هذا المقطع نعم يرتبط بالصورة الأولى من الصور الثلاثة اللي قررناها في التقرير، الصورة الأولى اللي ذكرناها. هنا نصل الصورة الثانية، نعم لو فسخ المالك الأصيل الأول، فسخ ماذا؟ نفس العقد الفضولي بمن؟ بإنشاء الفسخ صريحا، قال فسخت البيعة، أبطلت البيعة، قال بطل العقد من حينه، أي من حين وقوعه بطل العقد حينئذ. لا إشكال في أن هذا النحو من الفسخ القولي إن ماذا مؤثر في البطلان، وهو القدر المتيقن، وهو المصداق الأكمل من الفسخ. قلنا استدل الشيخ رحمه الله على ذلك بمن بأمرين. الأمر الأول الإجماع، إجماع الفقهاء قائم على ذلك، على أن الفسخ القولي هو القدر المتيقن والمصداق الأكمل من الفسخ المؤثر، من الفسخ الموجب لبطلان العقد، إجماع. الدليل الآخر، الأمر الآخر، قال ولعموم قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم. الآن المالك الجديد، المالك الأصيل، مسلط على ماله، إن شاء ماذا؟ إن شاء يفسخ ذلك المال، يعني يطلع ذلك المال مين من علقتي، من علقة غيره، يطلع هذا المال الذي هو ماله، يخرجه عن سلطنة الغير على ماله. وهذا الفضول باع لمن؟ باع لشخص آخر. وهذا المالك الأصيل له السلطنة على ماله أن يسحب ماله من تحت سلطنة الغير. قال ولعموم تسلط الناس على أموالهم بقطع علاقة الغير عن أمواله. فالحاصل، هذه خلاصة وحاصل الصورة الثالثة من الصور التي ذكرناها نحن، يعني حاصل الصورة الأولى في المتن. الآن قررنا ثلاث صور في مقام التطبيق على المتن. الصورة الثالثة طبقناها على الصورة الأولى في المتن، والصورة الأولى من تقريرنا طبقناها على الصورة الثانية في المتن، ما نعم لو فسخ المالك الأول. وهذا المقطع فالحاصل يتطبق كخلاصة وبيان حاصل الصورة الثالثة من صور بحثنا تقريرنا، يعني حاصل الصورة الأولى من المتن. شبقان تبقان الصورة الثانية من صور البحث أشار إليها الشيخ رحمه الله ما قبل الأخير، نعم لو فرضنا، نعم لو فرضنا قصد، لو فرضنا قصد المالك، قصد المالك من ذلك الفعل فسخ. هذه الصورة الثانية من صور بحثنا، وهي أيضا راح تعد شنو هنا الثالثة، تعد الصورة الثالثة من صور المتين. قال فالحاصل، قلنا هذا الحاصل هو حاصل الصورة الثالثة من صور تقرير بحثنا. فالحاصل أنه إن أريد من كون البيع الثاني فسخان أنه إبطال لأثر العقد، إبطال لأثر العقد في الجملة، فقال فهو مسلم، ولا يمنع ذلك من بقاء العقد متزلزلا بالنسبة لمن؟ إلى المالك الثاني، فتكون له للمالك الثاني حق الإجازة، فتكون له الإجازة، يعني فمن حق المالك الثاني أن يجيز، لأن البيع بقى متزلزل، البيع بقى متزلزل بالنسبة لمن؟ للمالك الثاني، فمن حق المالك الثاني أن يجيز ذلك العقد الفضولي الذي أوقعه يوم الجمعة. هذا إذا أردنا من كون البيع الثاني فسخان، هذا المعنى إبطال لأثر العقد في الجملة وإجمالا مترصيا. وإن أريد أن الفسخ إبطال للعقد لا رأسا من أوله مطلقا ومن حين وقوع العقد، قال فهذا ممنوع إذ لا دليل على كونه كذلك، بل هذا يتم بالنسبة للمالك الأصيل ولا يتم بالنسبة للمالك الجديد. ثم قال وتسمية مثل ذلك، هذا دفع دخل، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شهادة الصلاة تسمع صلاة فيه بعد. تسمع صوت القاعات يا خازن؟